أما بعد، جاء في الخبر عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. فنبه صلوات الله وسلامه عليه إلى مفردات أربعة: العمر والجسم والعلم والمال. والذي يتأمل في هذه المفردات الأربعة يجد اثنين منها ظرفين، فالعمر إنما هو ظرف زماني، والجسم إنما هو الظرف المكاني لتلك اللطيفة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان. والروح أو النفس باتفاق أيها الأحبة إنما هي المخاطب الأول بالتكليف، والجسم محلها وظرفها المكاني، والمراد في النتيجة أيها الإخوة إنما هو المظروف في الظرف. فتأتي المفردتان، مفردة العلم ومفردة المال، ليظهر من خلالهما أنهما مدار المسؤولية. وحينما ننظر إلى مفهوم العلم أيها الأحبة، ونحن نستقري كتاب الله وهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، نجد أن العلم نوعان: علم بسنة الله تعالى المنظمة للإنسان، وهو العلم الذي يعرف بعلم الأحكام الشرعية، وعلم بسنة الله تعالى المنظمة للكون، وهو العلم بالأحكام الكونية. العلم نوعان: النوع الأول العلم بسنة الله تعالى المنظمة للإنسان، وهو علم الأحكام الشرعية. والنوع الثاني العلم بسنة الله تعالى المنظمة للكون، وهو العلم بالأحكام الكونية. وبمقدار ما نتقدم في العلمين ونرتقي في فهم كل منهما وربطه بالواقع، بمقدار ما نتقدم على المستوى الإنساني وعلى المستوى المادي، وبمقدار ما نتخلف في فهم كل من هذين العلمين وربطهما بالواقع، بمقدار ما نتخلف على المستوى المادي والإنساني. هذا فيما يتعلق بالمسؤولية عن العلم. وماذا عن المسؤولية باختصار عن المفردة الكبرى الثانية، مفردة المال المظروف الثاني؟ قبل أن نربط بين العلم والمال، وهذه المقدمة النظرية أيها الأحبة ضرورية للفرد وللجماعة وللمجتمعات. مفردة المال المسؤولية فيها هي المسؤولية عن التوظيف. فإذا أحسن الإنسان توظيف المال يكون في مسؤوليته قائما على الوجه الأحق والأكمل. وتوظيف المال أيها الإخوة الأحبة كما يقول علماء المال والدارسون لمبادئ الاقتصاد فيه، توظيفه نوعان: توظيف يسمى توظيفا استهلاكيا، وتوظيف يسمى توظيفا استثماريا. ولا بد للإنسان وهو يقوم بمسؤوليته عن هذا المال أن يفهم فهما دقيقا تكليفه في توظيف المال. في التوظيف الأول الذي يستهلك فيه المال، وفي التوظيف الثاني الذي ينمى فيه المال ويستثمر. والتوظيف الاستهلاكي أيها الأحبة قد يكون ضروريا في الضروريات، كقوت الإنسان ومأكله وملبسه ومشربه، وقد يكون حاجيا حينما يستعمل ذلك المال خادما للإنسان ومذللا له الصعوبات. وقد يكون توظيف المال الاستهلاكي ترفيهية وهو من المباحات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ لكن تقدم الأمة لا يكون بمجرد توظيف الاستهلاك، وتوظيف الاستهلاك ينبغي أن يكون من أولويات ما تهتم به المجتمعات النامية، حتى لا تفدد المال الذي ستسأل فيه أمام الله تبارك وتعالى فيما لا منفعة فيه، أو فيما يرجع على الفرد والجماعة والمجتمع بالتلف والهلاك. التوظيف الثاني إنما هو التوظيف الاستثماري الذي ينمو فيه المال ويوظف ليكون في نفس الوقت خادما ونافعا وعائدا بالمنافع على الأمة كما يعود على الفرد. وهذا التوظيف الاستثماري أيها الأحبة قد يكون في مجالات شتى، ربما في الصناعة، وربما في التجارة، وربما في الزراعة، وربما في الحيوان، وربما في النبات. لكن أعلى أنواع الاستثمار لهذا المال إنما هو الاستثمار الإنساني. وربما يستغرب من لم يدقق في العبارات كيف يكون استثمار المال إنسانيا، ولا نستطيع فهم ذلك حتى نفهم معنى الاستثمار. استثمر طلب ثمرة، وحينما يتوجه استثمار المال إلى الإنسان فإنه يطلب الثمار من الإنسان. حين يتوجه الاستثمار إلى الزراعة يطلب الثمار والمنافع والفوائد من الزراعة، وحينما يتوجه الاستثمار إلى التجارة تطلب المنافع والفوائد من التجارة. لكن الذي أحب أن أقف عليه وأن أنبه إليه ليكون المنطلق والنقطة الرابطة بين العلم والمال إنما هو الاستثمار الذي يتوجه إلى الإنسان. ولا يكون هذا الاستثمار في صورته وشكله إلا حينما يعتنى بالإنسان تربية وتعليما. وهنا يظهر القاسم المشترك بين العلم والمال، وتظهر خدمة المال التي يراد منها أن يتوجه الاستثمار إلى الإنسان، تعليم الإنسان وتربيته، إنما هي الأصل لكل استثمار مالي. أقول هذا لأنني وجدت حيرة وضياعا في النظريات الاقتصادية التي تضاربت تضاربا كبيرا، ولم أجد من راعى ترتيب الأولويات الإنسانية في طريق بناء الحضارة الإنسانية. ثمت ضياع وتضارب في ترتيب الأولويات، وإذا لم يفهم هذا الإنسان ما ينبغي عليه أن يبدأ به فإنه سيبقى مضطربا ولن يصل إلى نتيجة إنسانية حضارية. والحضارة إنما هي الانتقال من الفوضوية إلى الانتظام. وهكذا نجد القرآن الكريم يشير إلى بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام من البيئة الحضارية، ولا يعني هذا تمييزا عرقيا أو ما يشبهه، إنما هو إشارة إلى الظرف الذي ينتظم فيه الإنسان. أيها الأحبة، حين يتوجه مال الأفراد إلى استثمار المال في الإنسان يستطيع الإنسان الفرد والجماعة ان يجني المنافع والفوائد. اقول هذا يا اخوتي، وبلادنا والبلاد الاسلامية تعاني من ضعف شديد ومن جهل كبير، تعاني من ذل ومهانة، وتتخبط باحثة عن خيوط النور، تتخبط باحثة عن امل يخرجها من ضعفها وذلها، وقد اصبحت لا شأن ولا مكانة ولا قوة لها. اليوم كما سمعت فيما ينقل الاعلام، تخرج الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة وهي تنادي اخرجوا سوريا من مجلس الامن. لقد وصل الامر باعدائنا ايها الاحبة لا الى المس بكرامة هذه البلاد الاسلامية، بل حينما يشار الى بلاد الشام يراد للعالم الاسلامي ان يطعن في قلبه. وقد اخبر كعب وهو ينقل عما كتب في التوراة وما فيها من الاخبار عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وامته، انه يولد في مكة ويهاجر الى خيبر، اما ملكه فهو في الشام. الشام مهاجر ابراهيم، معقل الاسلام في اخر الزمان، لكن المسلمين في هذه البلاد وفي البلاد التي تحيط فيها لا يبدأون الطريق العقلي الذي يسير بهم ثانية الى سدة الحضارة التي كان فيها اسلافنا. ربما نتقدم بخطوات، لكن هذه الخطوات تفتقر الى كثير من الاعانة والترشيد. لا يمكن لطريق الحضارة ان يرسم من قبل افراد. طريق الحضارة ترسمه الشعوب من خلال العقول المتنوعة ومن خلال هداية السماء التي تهدي الانسان الى طريق الفلاح والصلاح. ايها الاحبة، حين نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى قوله: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. وما معنى ولا تؤتوا السفهاء؟ كما يفهم ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولا تؤتوا السفهاء يعني ولا تؤتوا فاقدي العلم. هكذا فهمها ذلك الفاروق الذي فرق قلبه بين الحق والباطل. ولئن كان في هذه الأمة محدثون فإن محدث هذه الأمة إنما هو عمر، كما ورد في الخبر عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا فاقدي العلم أموالكم. لأن الذين يضعون خطواتهم في طريق التربية والتعليم ينبغي أن تتوجه كل الأموال داعمة ومعينة لهم، لأنهم بدأوا بالأولوية الكبرى. حينما يتوجه الاستثمار إلى الإنسان ليتعلم ذلك الإنسان، وإذا تعلم ذلك الإنسان ارتقى، وإذا ارتقى ذلك الإنسان تفرع عن ذلك كل نجاح. لأن العلم إنما هو الأصل لكل نماء ورقي. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، بها تقوم حضارتكم. ولكن حينما تتوجه الأموال إلى فاقدي العلم فإنهم لن يوظفوا المال توظيفا صحيحا. العلم ينتج حضارة، والجهالة والتقفف والحيرة لا ينتج إلا فوضوية. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. واقرأوا قوله تعالى وهو يصف واقع المنافقين، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، والذين كانوا عند رسول الله لم يكن شأنهم إلا التعلم. فكان زيدان المنافقين أن يفصلوا بين المال وبين التعلم، فإذا تحقق ذلك الانفصال بين المال وبين التعلم تحقق بحسب مقصودهم وبحسب مرادهم التفرق والفشل. وأنا أفهم حتى للغاية، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ليكون فقدان المال سبب فشل. لكن الله سبحانه وتعالى قال ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، فأكد العلاقة بين العلم والتعلم من جهة وبين المال بقوله سبحانه ولله خزائن السماوات والأرض، إنه لم ينفي العلاقة بين المال والعلم لكنه أكدها بقوله إذا تخلف مال المنافقين فإن مال الله سبحانه وتعالى لن يتخلف، فأكد العلاقة بين المال وبين التعليم حين قال ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، لأن الله سبحانه وتعالى ضمن ظهور دينه وضمن ظهور الحق، ولا بد من أن يهيئ الأسباب لذلك. العلاقة بين المال وبين التعلم. ثم حين نسمع في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، والفريضة أيها الأحبة لا يمكن أن تتحقق إلا بالإعانة. هذه الفريضة التي هي الوصول إلى المعلومة أيا كانت تلك المعلومة خادمة للإنسان، إن كانت في طريق تنظيم الإنسان للأحكام الشرعية على المستوى التخصصي، أو كانت من خلال الأحكام الكونية وفهمها من خلال سنة الله المنظمة للكون التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يفهم العلاقة بين الأسباب والمسببات ليوظفها في خدمة هذه الأمة وفي سبيل حضارتها. طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا حديث عام يشير فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نوعي العلم الذي هو فرض عين والذي هو فرض كفاية. فلا يشير فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلم العيني الذي هو فريضة عينية وحسب، إنما يشير أيضا إلى العلم الذي يصبح فيه في هذه الأمة، إلى العلم الذي تصبح فيه الأمة ذات سيادة وذات فضل وذات مكانة في العالم. حينما يرتقي غير المسلم في العلم ويتخلف المسلم في العلم فإن هذا يعني الإثم على جميع المسلمين. هذه حقيقة ينبغي لنا أن نشعر بها ونحن ندخل إلى الصلاة. ربما فهم الناس أن الفريضة تنحصر في الصلاة، وربما لم يفهموا أن الفريضة تنحصر في أنظمة الأزمنة وتنحصر أيضا في أنظمة شطر النواس وتنحصر في فهم قوانين الفيزياء وفي فهم قوانين الكيمياء وفي فهم توصيف الطاقة، لأن الطاقة حينما يفهم سنة الله فيها غير المسلمين ولا يفهم المسلمون سنة الله فيها، فإن ذلك يعني تغلب غير المسلمين على المسلمين، وهكذا يكون المسلم آثما وهو في مسجده، يكون المسلم آثما وهو في ذكره، يكون المسلم آثما وهو في عبادته، لأنه مقصر. أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين العلم وبين المال في مواطن كثيرة، وأنقل لكم ما ذكره ابن سعد في طبقاته رحمه الله في حادثة أسرى بدر، وكلكم وأكثركم يعرفها. أسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر 70 أسيرا، وكان يفادي بهم على قدر أموالهم، وكان أهل مكة يكتمون وأهل المدينة لا يكتبون، فمن لم يكن له فداء دفع إليه 10 غلمان من غلمان المدينة فعلمهم، فإذا حذقوا فهو فداءه، فلم يكن الأسير يفتدى حتى يصل ذلك الغلام إلى الحذق، حتى يصل ذلك الغلام إلى الإتقان العلمي. فإذا وصل 10 من الغلمان إلى الحذق والإتقان العلمي كان ذلك فداء الأسير. فانظروا أيها الأحبة، يا ليت كثيرا ممن يجتهدون في مفاهيم الجهاد يوصفون هذه الحقيقة. أنا أرى أن إفادة من يأسره مجاهد بعلم ومعرفة أو بفهم كوني هو أعظم بكثير من قتله وإهدار دمه، لأن قتله وإهدار دمه لن يعود على الأمة الإسلامية بشيء من النفع والفائدة. اليوم نحارب بمنعنا من المعلومة، وينبغي علينا أن نصل إلى المعلومة. إن شعب اليابان كان يرسل الخبراء منهم، فكانوا يلتقطون المعلومة من الآخرين التقاط الصياد. فإذا وصل إلى معلومة تساهم في نهضة أمته أخذها ونقلها إلى بلاده. إن هذا الحس مفقود في بلادنا الإسلامية أيها الإخوة، هذا الحس مفقود، لأننا لا ندرك ذلك الاستثمار الذي يتوجه إلى الإنسان. إنني أرى أن السوية الثقافية والعلمية في بلادنا ترتقي إلى مستوى فهم إنفاق بشراء آلة تبريد للماء توضع في مسجد، لكن لم يرتقي شعبنا ولا أهلنا ولا تجارنا ولا أبنياؤنا إلى فهم استثمار إنسان يرسل في بعثة علمية. إن آلة تبريد الماء تساوي أكثر بكثير عند الذين يملكون المال من بعثة علمية يرسلها ذلك التاجر ليستثمر ذلك الإنسان، إن في الدنيا وإن في الآخرة. في الدنيا ليعود ذلك عليه بالنفع على منتجته على أمته على مجتمعه، وفي الآخرة حينما يكون ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى حتى ينتج إنسانا متعلما. لقد هادتي أيها الأحبة الفارقين بيننا وبين الشعوب المجاورة التي تحيط بنا والتي ارتقت سويتها الثقافية. في تركيا على سبيل المثال، عندما كانت العلمانية ذات السيادة في تركيا ومنعت الطالبات المحجبات من دخول الكليات الكونية كالطب وغيرها ماذا صنع الناس؟ هل صنعوا كما صنع اهلنا في بلادنا في ايام فشى فيها الجهل والنعرات وقد مرت بها بلادنا وخرجت منها بفضل الله؟ عندما مرت بلادنا بمشكلة الحجاب انسحبت البنت المسلمة من واقع العلم والثقافة وجلست في بيتها. لنرى اليوم اكثر فتياتنا بعيدات عن العلم والثقافة. ماذا صنع اخواننا في تركيا؟ قام الاغنياء فارسلوا بعثات علمية الى اعلى المعاهد تخصصا الى سوية علمية تفوق تركيا بكثير. وظفوا المال في استثمار امكاني وعادت المحجبة المحجبة وهي تحمل اعلى الشهادات الكونية. هذا صهر شعوب الاسلامية الواعية. اما اغنياؤنا ايها الاخوة واحب ان اقولها بصراحة اما من يملكون المال فان السوية الفكرية لم تتجاوز حتى ادخال آلة تبريد لنشرب الماء المبرد في حالة من الترفيه فلنشرب الماء الطاهر في نفس الوقت الذي تنهض فيه امتنا. ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وان سلفنا الصالح لم يكن ارتقاؤهم بتبريد الماء ولم يكن ارتقاؤهم بوسائل الرفاهية. نحن نتقرب الى الله بظننا بزيادة وسائل الرفاهية. اما سلفنا فانهم تقربوا الى الله حين فهموا اطلب العلم ولو في الصين. حين فهموا طلب العلم فريضة على كل مسلم. اما هذه الفريضة فقد تخلف عنها المسلمون وتغير المال الداعم واصبح المال يبحث عن الرفاهية الفردية. فاذا تحرك ذلك الانسان في ظنه اراد ان ينقل الفقير الى الرفاهية. ذلك هو مبلغه من العلم. فالانفاق غايته ان يحول الفقير من حالة الضروري والحاجية الى الرفاهية. ومن قال ان الرفاهية مقصود امتنا او نهضتنا او حضارتنا؟ لا، ان الامة لم تنهض الا حين تحول اموال الرفاهية الى استثمار انساني يعود بعدها شبابنا وشاباتنا على سوية علمية يستطيعون من خلالها اقتحام العالم بالعلم، يستطيعون من خلالها اجتياح العالم بالمعرفة. المعرفة ليست المعرفة الانسانية وحسب، انما هي المعرفة الكونية ايضا. لقد كنت ايها الاخوة في هذا الاسبوع في اجتماع مع حاكم كبير من حكام البلاد الاسلامية، حاكم الذي يحكم ماليزيا، وكان من كلماته ايها الاحبة كلمات جميلة احببت ان اقولها لكم حين قال غيرنا ينفق على القتل اكثر من 20% ونحن ننفق على التعليم اكثر من 20%. ايها الاحبة حين ندرك قيمة العلم، حين ندرك قيمة التعليم، حين ندرك قيمة الاستثمار الانساني عندها تبدأ نهضتنا. حين ارى تاجرا لا يفكر في آلة تبريد الماء كما يفكر في بعثة علمية لم تقم الدولة بها او قامت الدولة ببعض البعثات لكن امكاناتها توقفت، مشاركة القطاع الخاص لا تنحصر في فتح مصنع خاص الى جوار المصنع الذي تفتتحه الدولة. المشاركة حينما يرسل تاجرا طالبا ببعثة اما يريد بها وجه الله او يريد ذلك التاجر من هذا الشاب ان يستثمر لمدة
درجته.
نعم
فهذا لمانع منه. فالجامعات حينما ترسل البعثات تستثمر الذين يرجعون لمدة زمنية، لكن هل وصلنا الى هذا المستوى من الذكر الذي يراد منه بناء الامة، ام اننا ما نزال نتحدث في المواعظ ولا نحدث الناس الا حينما سيدخلون الى القبر وينتظرهم منكر ونكير، منكر ونكير، سيقولان المبشر والبشير لأمة عالمة، لأمة فاهمة، لأمة مرتسية، حينما غيبنا عقولنا وغيبنا تلك العلاقة بين المادة وبين العلم، غابت نبضتنا وغابت قوتنا وغابت مكانتنا. ثم إن هذه الكلمات ربما لا يسمعها الا القليل، لان دورة اعلامية، انما هو دور مفقود في امتنا على مستوى العقول المتنوعة. الاعلام يمتلكه اعداؤنا، الاعلام يوجه من اجل استثمار المال فيما لا يعني. ما معنى ان يتوجه البلد كله ليقول هل المطربة الفلانية هي الاولى ام المطربة الثانية؟ ما هذه المهزلة؟ ما هذه المهزلة؟ ما هذه السخرية؟ هذه هي اولوياتنا؟ حتى لقد سمعت من يقول ان تصويت الانسان عبر الهاتف الجوال لا يعبر عن حضارته ورقيه. هذا مستوى شعب يبحث عن حضاره، هذا مستوى شعب يبحث عن نهضه. عندما يكون شغله الاول عندما يشتغل البلد والاعلام ويقول الناس هذا صوت سوريا وذاك صوت الاردن وهذا صوت لبنان، هذه هي اصوات سوريا. ومتى كانت اصوات سوريا اصوات المغنيات؟ اصوات سوريا هي اصوات العلم، هي اصوات المعرفة، هي اصوات من وقفوا ليحملوا نهضة ونورا ويشحوا به على العالم، هذه اصوات سوريا. اما ان تستثمر قضايا لا علاقة للانسانية الا في وقت انحدارها بها ليقال هذا صوت سوريا، ولو حسبت المال الذي انفق في تلك الحملات لوجدت انه يتعلم به عشرات من الشباب، عشرات من الشابات، لكن اين يتوجه المال؟ الاعلان التجاري. ايها الاحبة، اننا بحاجة ماسة الى اعادة سير تفكيرنا حتى نكون بناة مجتمعنا وحتى نكون رموز الانصاح في هذا المجتمع الذي يعاني من الاضطراب والحيرة والذي تعبث كثير من الايدي به عبثا لا سابق له ابدا. اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول هذا القول واستغفر الله.